بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، فالله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع السنن الترمذي والمجلس 59 بعد 158، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد.
والتهليل والتجويد
والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد.
نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي، حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
الله أكبر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه، ولم يرفعه أبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال أيضا يحيى بن سليم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحاتم يكنى أبا يونس الكشيري. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بلج نحوه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو نعامة السعدي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان المهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وأبو نعامة اسمه عمرو بن عيسى. ومعنى قوله بينكم وبين رؤوس رحالكم إنما يعني علمه وقدرته. باب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وفي الباب عن أبي أيوب قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن مسعود. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا موسى الجهني، حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه: أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. قال هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن ما من أحد على الأرض يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويوفق إلى تكبير الله فيقول الله أكبر، وينعم عليه الله بلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، أي مهما كثرت كفر الله هذه الخطايا بسبب أنه قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف لو أنعم الله علي وعليك وقلنا ذلك في الصباح والمساء 100 مرة الله الله، نسأل الله لا يحرمنا هذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال هنا في الحديث، أبو موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أي رجعنا أشرفنا على المدينة إلى المدينة النبوية المنورة، فكبر الناس يعني قالوا الله أكبر تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم، يعني ربنا عز وجل بيسمع، فسمى نفسه السميع، والسميع من السمع، ولا غائب هو بينكم، يعني ربنا بيننا بعلمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره، أي نعم، وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس اللي هو مين؟ أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الإيه؟ الجنة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم، أي الخليل إبراهيم، جده ليلة أسري به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام. وأمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة الكفار، وأمة الإجابة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من أمثالكم، نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. نعم، أقرئ أمتك مني السلام، السلام يعني نسأل الله أن يسلمهم من كل مكروه، وأخبرهم أن الجنة أي الدار التي أعدها الله للمتقين طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. طب غراس الجنة إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله غرس لك في الجنة شجرة ساقها من ذهب، الحمد لله شجرة ساقها من ذهب، لا إله إلا الله شجرة ساقها من ذهب، الله أكبر شجرة ساقها من ذهب، وهكذا. وهنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ لو واحد أنت تثق به وقال لك إيه، أتعجز أن تكسب في اليوم 1000 جنيه؟ فإن ذلك أمر سهل ميسور. تقول دلني كيف هذا، ولو دلك وانت كسبت 1000 جنيه تقول لي أبنائك وتقول لي أعز الناس عليك حتى يكسبون. فلما قال أعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة، فماذا قال؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة، يعني يقول سبحان الله 100 مرة، فإن قال سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة إذا قال إيه؟ سبحان الله 100 مرة. فنسأل الله أن يرطب ألسنتنا بذكر الله، وأن يثقل موازيننا بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخنا الحبيب: من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها.
نعم.
فكيف ذلك ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ والرجل الذي قتل 100 نفس لم يرد المظالم إلى أهلها؟ أرجو التوضيح لأني خطيب وجزاك الله خيرا.
الجواب بحول الملك الوهاب: هناك حقوق للخالق وهناك حقوق للعبد الخالق. أين؟ فحقوق الخالق مثل الصلاة والصوم وما كان على شاكلة ذلك. فمثلا أنا رجل بلغت من العمر 60 عاما، مكثت 50 عاما لا أصلي ولا أصوم، ثم رزقني الله برجل من أمثالكم فكلمني في الآخرة فرق قلبي ودمعت عيني وأحببت أن أتوب إلى التواب، فتبت، ففتحت مع الله صفحة جديدة، فالله اطلع على قلبي وصدري فوجدني صادقا وفي توبتي خالصا، يقبلني أم يردني؟ يقبلني. أما هذه حقوق الله. أما إذا أنا مديون إليك في 500 جنيه مثلا، أنت اشتغلت عندي بنة ونكلت عليك 500 جنيه، بليط، اشتغلت نجار، سباك، كهربائي، نقاش، خطأ ازاي، اي صلحت عندي مكيف، مطور، اي نعم، وحسابك 2000 اديتك 1500 وكلت 500 جنيه، لأتوب الى الله اما ان تسامحني انت واما انني احمل لك 500 جنيه. انا انت راجل بقال، خدت منك ب 50 جنيه حاجة وقمت ماشي من حديد، عشت في المنصورة، لأتوب الى الله ارد ال 50 جنيه لك انت ايها البقال أو أيها الفكهاني أو أيها الخضرجي أو ما شاكل ذلك. ولا تقبل توبتي إلا بأحد أمرين: إما أن تسامحني أنت وإما أن أرد عليك المبلغ، لأن هذا من حقوق العباد. فحقوق العباد تركها الله عز وجل للعباد. فأما الرجل الذي قتل ثم إن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. فالحديث في الصحيحين إن في من كان قبلك، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، بارك الله فيك. ومع ذلك فإن الله تعالى قبل توبته ورحل إلى بلد أخرى، والقصة تعلمونها. إذن ما خلاصة الفتوى؟ 1، إن حقوق الله جل وعلا يتجاوز عنها إذا صدقت توبة العبد. 2، إن حقوق العباد قلت أو كثرت، الله جل وعلا يتركها للعبيد، فإن سامحوا كان بها ونعمت، وإن لم يسامحوا فإن التوبة لا تقبل إلا بردها، والله أعلم.
إن لم يستطع ردها،
الأمر معلق في رقبته، إن شاء سامحه صاحب حقها وإن شاء ألا يسامحه، وإذا لم يسامحه فهي في رقبته. وأنا أريد أن أقول لك شيء: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ده كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الإنسان إذا نوى أعانه الله. إن الله إذا كلف أعان، إن الله إذا كلف أعان. فعليه أن الإنسان مثلا أنا علي 10,000 جنيه، اشتغلت في اليوم 80 جنيه، فأصرف 60 وكل يوم أطلع منهم 20 وسد 20 ببركة تعبي وكدي ودعائي وفكري أنني أريد أن أسد، الله تعالى سيعينني. وبعدين أنت لو لك المبلغ ده وأنا كل يوم أجيب لك ومشيت على الحالة دي 2 3 شهور وجيت أستسمحك وأنت نظرت إلى حالي ممكن تعفو عني، لكن لما تلقاني مبلط في الخط لا، بدك تجيب اللي عليك، وانت راجل بدك تكد وتتعب، ولا انت عاوز تعيش ضارب كوع ومرتاح طول عمرك وتاخذ اموال الناس وتنهبها، ما تشجعش اللي امامك على ان يعفو عنك. لكن لو رأك تكد وتتعب وعندك نية صادقة وبرهنت على نية السداد واتيت بشيء من المال وبذلت، ربما هو الذي يقذف الله في قلبه العفو. والتجاوز فيقول لك هذا. نعم.
وإن كان يقصد النار لا يستطيع الوصول إلى صحيح الحق.
إذا كان ذلك كذلك فليسأل وليبذل جهده، فإن عجز عجزا تاما بعد بذل الوسع فليخرج هذا المبلغ لله بنية أن يكون الثواب لفلان، لكن هذا لا يقبل عند الله إذا كان يعلم مكان صاحب المال. أين؟ حتى لو صاحب المال إله 100 جنيه وطلع 1000 جنيه ما ينفعش، إله 100 جنيه وطلع 1000 أو 5000 ما ينفعش، لا بد من رد المال إلى أصحابه مهما قل هذا المال. أين؟
يقول شيخنا بارك الله في عمرك سؤال: أخوة يعملون مشرفين في الحج وهم من أهل مكة، هل يجوز أن يحرموا للحج من عرفة؟
أهل مكة يحرمون من مكانهم، مكانه في بيته فيحرم من بيته، وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل، الحل كالتنعيم أو غيره، وعرف من الحل. أي نعم، وعرف من الحل ده للعمرة، أما في الحج يحرم من بيته والله أعلم.
يقول: هل المقيم بمكة للعمل يعتبر من أهل مكة أم ينطبق عليه أحكام أهل مكة في الحج؟
يعني أنت رجل مصري وفي مكة بقالك سنتين ثلاثة، فأنت تعتبر من أهل مكة لأنك مقيم بها والله أعلم.
يقول: هل إذا تم عمل عمرة في أشهر الحج عليه هدي ويعتبر متمتعا؟
الجواب نعم، إذا عملتها عمرة في شوال أو ذو القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة فأنت متمتع، اللهم إلا إذا رجعت إلى ديارك فيكون التمتع قد قطع والله أعلم. هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.